بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة سنة أولى تربية أو مفاهيم تربوية على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا في سنة أولى تربية عن مفاهيم معينة ومفاهيم بعينها حاولنا نقط الضوء عليها بحيث ان هي يكون موجودة عندنا في التصور الايماني او التصور التربوي في الطريق الى الله عز وجل. اتكلمنا عن اصل ركيز واصل لا يمكن التخلي عنه في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، الا وهو ان الله سبحانه وتعالى هو المربي. وبعد كده بدأنا نمشي في الأصول العملية التربوية في سنة أولى تربية على الأقسام التربية الإيمانية، وتكلمنا فيها عن مفاهيم مهمة جدا في الجانب الإيماني أو الجانب التربوي من الناحية الإيمانية لابد للسائل إلى الله سبحانه وتعالى أنه يركز عليها وتكون نصب عينيه في الطريق إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى أذن لنا وأتم علينا في قضية التربية الإيمانية، وما زلنا الآن في التربية القلبية بيتكلم عن المفاهيم التربوية في الجانب القلبي أو الاهتمام بالجانب القلبي في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وفي رحلة السير إلى الله عز وجل. زي ما قلنا وذكرنا إن احنا بنحاول بقدر الاستطاعة إن احنا نسلط الضوء على هذه المفاهيم. مش معنى إن احنا نتكلم في المفاهيم دي إن الكلام اللي احنا بنقوله هو خلاصة الكلام، لا، احنا بنفتح مع بعض في هذه الأصول بحيث اللي عايز يستزيد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى وربنا يفتح عليه يدور على هذه الأصول. وكل مرة بنحاول إن احنا نجتهد إن احنا نقول أسماء كتب أو أسماء سلاسل الناس ترجع لها بحيث إن هي تزود حصولتها الإيمانية والتربوية في هذه المفاهيم اللي تبنيناها في سلسلة سنة أولى تربية. النهاردة إن شاء الله هنختم التربية القلبية أو سلسلة أو الجزء المتعلق بالتربية القلبية في أصول الأعمال القلبية. تكلمنا عن الصدق وتكلمنا عن الإخلاص، عايزين نتكلم النهاردة عن آخر جزء في التربية القلبية ألا وهو أخلاق القلوب. للأسف كتير مننا بيسير في أو بيسلك أو بيبدأ في رحلة السير إلى الله سبحانه وتعالى وبيهتم جدا بالتربية الإيمانية وبيهتم أحيانا بتربية قلبه مع الله سبحانه وتعالى، ولكن بيغفل عن بعض الصفات أو بعض الأخلاق اللي المفروض قلبه يتحلى بيها في رحلة سيره إلى الله سبحانه وتعالى. عايزين النهاردة نحط أيضا تسليط بعض الأضواء على بعض الأخلاق القلبية اللي لابد للسائر إلى الله عز وجل إن هو يهتم بيها ويهتم إن هو يحصلها على المستوى السلوكي أو على مستوى السلوك العملي بينه وبين إخوانه، بينها وبين أخواتها، بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى في الطريق إلى الله عز وجل. نهتم جدا بهذه الأخلاق. عايزين نتكلم النهاردة سريعا عن خلق من الأخلاق القلبية اللي كتير من الناس بيغفل عنه في رحلة السير إلى الله. عايزين نتكلم عن خلق المؤمنين واللي ما اتصف به أحد إلا زاده الله سبحانه وتعالى عزا وشرفا وأعلى ذكره في الدنيا بين الناس، ومفيش حد فارق هذا الخلق من المسلمين إلا أصابه الوهن في الدنيا قبل الآخرة. ومش بس كده، لا، ده كان سبب في بغض الناس ليه وكره الناس لهذا الشخص أو لهذه الإنسانة، ألا وهو خلق التواضع. من أخلاق القلوب عايزين نتكلم النهاردة عن خلق التواضع. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى عن التواضع فقال أن يخضع للحق وينقاد إليه ويقبله ممن قاله. إن قلوبنا تنفع للحق، قلوبنا تقبل الحق من أي إنسان يصيح جهلينا مدى جهله جزء من الحق وكان افتراء وزور، نجتهد إن احنا نكسر نفوسنا ونكسر قلوبنا ونتواضع لله عز وجل في قبول هذا الكلام. تاني نعيد التعريف، سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن التواضع فقال أن يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله ويقبله ممن قاله. وعايزين نتفق اتفاق قبل ما نتكلم اصلا او قبل ما نخش شوية في اخلاق القلوب، ان يا جماعة الاصل في الاخلاق القلبية هي داخل القلب ثم تظهر بعد ذلك على السلوك. يعني ما فيش حد متواضع على مستوى التعاملات بينه وبين الناس وعلى مستوى السلوكي بينها وبين الاخوات او بينه وبين الاخوة الا وكان مردوده الى خلق التواضع داخل القلب. فكما ذكرنا قبل ذلك في التربية القلبية ان القلب هو الملك وان الجوارح هي الجنود، لما الملك بيأمر الجنود بتنقاد وبتنصاع لهذه الاوامر وبتفعلها بكل سهولة ويسر. اذا فاصل الاخلاق الظاهرة على السلوك او على الجوارح هي ناتج طبيعي للمردود الايماني او المردود التربوي الداخلي داخل القلب. فكل ما كان قلبنا او قلوبنا فيها هذه الاخلاق كل ما كان هيسهل هتبقى الموضوع سهل علينا جدا وهيسهل علينا ان احنا نظهرها على الجوارح، ومن ثم هي هتظهر لوحدها كناتج طبيعي لمردود هذا الخلق داخل القلب. فنرجع تاني نقول ان لما سئل الفضيل ابن عياض عن هذا الخلق خلق التواضع فقال هو أن يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله، وقال أيضا هو خفض الجناح ولين الجانب، خفض الجناح ولين الجانب. وخدوا بالكم يا جماعة إن المتكبر سواء مع الناس أو سواء مع الله عز وجل نعوذ بالله من ذلك، ده محروم من فضل ربنا سبحانه وتعالى عليه ومحروم من الهداية. قال ربنا تبارك وتعالى فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. مصروف عنه هذه الآيات، آيات الهداية والآيات اللي فيها عظمة ربنا سبحانه وتعالى والآيات الدالة على سبل وطرق الهداية والتوفيق، ومن ثم هو محروم من الهداية ومحروم من القرب من الله عز وجل. وقال أيضا سبحانه وتعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والنبي صلى الله عليه وسلم عشان كده وجه الأمة ووجه الصحابة من بعده على هذا الخلق خلق التواضع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والنبي أيضا صلى الله عليه وسلم بيؤكد على هذا الخلق خلق التواضع الخلق القلبي اللي كثير من مش هقول بقى من المسلمين، كثير من الإخوة والأخوات بيفتقد هذا الخلق اللي ناقص في التعامل بين الإخوة وبعضها وبين الأخوات وبعضها. بنرى ازدراء في التعامل، بنرى كبر والعياذ بالله في الكلام في التلميحات في الإشارات، بنرى هذا بأعيننا في التعاملات مع الإخوة وبتيجي شكاوي إن الأخ فلان بيتكبر على الأخ فلان وإن الأخت فلانة بتزدري الأخت فلانة وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمة ووجه الصحابة ورباهم على هذا الخلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. الناس يا جماعة بتفكر ان الانسان لما بيتواضع لله عز وجل بيتواضع بينه وبين اخوانه يبقى هو كده هيبقى مذلول. لا والله، لا والله، ده بالعكس. النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد ويقول ما تواضع احد لله الا رفعه الله. تواضع ايه؟ لله. يعني انا بتواضع عشان ربنا يرضى عني، عشان ربنا يحبني، عشان النبي ربانا على كده. مش عشان انا مش قادر اخد حقي او عشان انا فعلا مذلول في النقطة دي او عندي نقص في النقطة دي فمضطر ان انا اتواضع. لا 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 لا، انا صاحب الحق، انا املك هذه الموهبة او هذه القدرة او هذا النقاش، عندي استعداد ان انا اجادل فيه بالتي هي احسن او اجادل وعندي حجة بده وربنا اتاني ده، ولكن هتواضع لله عز وجل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي هدد، او يعني عايزين نقول ايه، بين خطورة هذا الامر وبين خطورة عكس هذا الخلق. فقال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي اخرجه الامام مسلم في صحيح كتاب البر والصلة باب تحريم الكبر، يقول الله عز وجل: العز إيذاره والكبر وداؤه، فمن ينازعني عذبته. شفت سمعت يا جماعة؟ عايزين نسمع الحديث ده تاني بقلوبنا. العز إيذاره والكبر رداؤه، فمن ينازعني عذبته. تخيلوا يا جماعة، شفتوا الوعيد لعكس خلق الكبر، خلق التواضع، شفتوا النظارة اللي ربنا سبحانه وتعالى بينزلها لعباده في قصة ان هم ما يتكبروش على بعض، ان العز إيذاره سبحانه وتعالى والكبر رداؤه، فمن ينازعه فيه عذبه الله عز وجل. وايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله على وجهه في النار. من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله على وجهه في النار. هذه الأحاديث بالوعيد تخلينا نراجع تاني تعاملاتنا مع بعضنا البعض، الإخوة تراجع تعاملاتها مع الإخوة، والأخوات تراجع سلوكياتها مع بعضهم البعض، وكل واحدة تسأل نفسها وكل واحد يسأل نفسه: علاقتك إيه بإخوانك؟ علاقتك ايه باخواتك؟ يا ترى بتتكبر عليهم؟ يا ترى بتزدريهم؟ يا ترى بتحقري اي حد من الاخوات او بتحقر اي حد من الاخوة، ولا بتحاول ان انت تجتهد ان انت تكتسب هذا الخلق، خلق التواضع لله عز وجل. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من تعظم في نفسه او اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم على المستوى العملي كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضع وأبعدهم عن الكبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء، فإذا ملك، فقال جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك، أفملكا نبيا أجعلك أم عبدا رسولا؟ عايز إيه؟ عايز تكون ملك نبي ولا عايز تكون عبد ورسول؟ فقال جبريل: تواضع لربك يا محمد. شوفوا هذا التوجيه من مين؟ من أمين وحي السماء. لمين؟ لأمين وحي الأرض، من جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أي تواضع لربك يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان معروف قوي ومشاهد هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الأرض ويعقل الشاه ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كما كان السلف رضوان الله عليهم أجمعين يحبون التواضع وكانوا بينهوا عن الكبر، فقد قال يوسف بن أصباط الزاهد: يجزئ قليل الورع والتواضع عن كثير الاجتهاد في العمل. كان عندهم فقه تربوي في التعامل مع الأعمال القلبية ومع أعمال الجوارح، إن العبرة مش العبرة في الاجتهاد في العمل، ولكن العبرة بما يكون داخل القلب وأنت تفعل هذا العمل. فكان يقول العيد مرة ثانية يجزئ قليل الورع والتواضع عن كثير من الاجتهاد في العمل. يعني من الآخر وبصورة مبسطة جدا الواحد هيستفاد ايه؟ انه يكثر من الاعمال وهو متكبر، انه يكثر من الطاعات وهذه الطاعات تورثه كبر وعجب داخل القلب، يعني ما حية لهذه الطاعات لهذه الحسنات. وعشان كده كان احد السلف بيقول غاية التواضع الا تلقى احدا الا رأيت له الفضل عليك. ان انت لما تشوف حد ما تشوفش نفسك عليه، ما تحسش ان هو اقل منك، ما تحسش ان انت او ان انت ليكي فضل على اختك او ليك فضل على اخوك، لا، دايما تشوف الناس افضل منك عند ربنا سبحانه وتعالى. دايما تحس ان اخوانك اسبق منك وافضل منك واعلم منك ومجتهدين عنك في الطاعة وفي الدعوة وفي طلب العلم الى اخره. ان انت تشوف الاخوات ان هم كلهم باذن الله عند الله افضل منك، وان انت دايما تشوف نفسك ولا حاجة. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول والله لو قال الله يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا رجل لظننت أنه هو، وفي كلام آخر وفي رواية أخرى لظننت أنه عمر. تخيل مع سيدنا عمر وهو من هو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبيا بعد لكان عمر، الملهم اللي كانت تنزل الآيات من فوق سبع سماوات تأييدا لكلام سيدنا عمر رضي الله عنه، كان يقول لو قيل يوم القيامة أن كل الناس في الجنة إلا رجل لكان عمر، فما بال يعني مثلي ومثلك ومثلك. المفروض إن احنا نقول إيه؟ ده بالعكس، ده العكس بقى بيحصل. لو كل الناس في النار إلا واحد، كل واحد ممكن يقول إيه؟ أنا أكيد اللي هبقى في الجنة، أو الأخت تقول أنا اللي هبقى في الجنة. لا لا، بالعكس، احنا المفروض نتواضع لله عز وجل، نخاف ان احنا نقابل ربنا سبحانه وتعالى بخلق زي خلق الكبر، ان احنا نقابل ربنا سبحانه وتعالى حتى ويكون في قلوبنا ذرة واحدة بس من كبر، وإلا يعني هيكون النار وهيكون الحرمان من دخول الجنة من نصيب من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين ان احنا نهتم بهذا الخلق، الخلق القلبي، الاشياء اللي بتجلب الكبر وعدم التواضع. سبع حاجات يا جماعه، عايزين نقول سبع حاجات هي من اسباب الكبر وعدم التواضع. رقم واحد العلم، ان انت تكون عندك علم بتتكبر بيه، ان انت شايف ان انت اعلم من اخوانك، ان انت شايفة ان انت اسبق من اخواتك في طلب العلم. رقم اثنين العمل بالطاعات، كثرة الطاعات بتورث كبر في القلب وعجب. التالتة النسب، ان انت تكون من العيلة الفلانية، انت ما تعرفش انا مين، انا فلان الفلاني، انت ما تعرفيش انت بتكلمي مين، انا فلانة بنت الشيخ فلانة او بنت الداعية علانة، انا والدي كان كذا، انا والدتي كذا. ونبدأ اللهم امين، ونبدأ نتكبر على بعض بالنسب. رابع حاجة الجمال، ان الواحد يشوف نفسه ان هو اوتي جمال فيتكبر به على الناس. رقم خمسة القوة، ان انت تشوف نفسك اقوى من اخوانك. والقوة مش قوة جسدية بس يا جماعة، لا، ممكن تكون قوة اوتيت قوة في الحجة والبيان، ان انت بتعرف تتكلم كويس، ان انت بتعرف تغلب الناس على مستوى الحجة والبيان، قوي الحجة، قوي طلب العلم، قوي في المجال الدعوي، قوي في طرح الكلام وتنسيق الكلام جنب بعضه. رقم ستة الفلوس، المال، ان انت تحس ان انت معاك فلوس مش محتاج لحد، مش محتاج حاجة خلاص. رقم سبعة كثرة الأنصار أو كثرة المتبوعين، إن أنت يبقى لك ناس مريدين وناس متابعين وناس بينصروك وناس بيؤيدوك، ويكسر أو يكسروا هؤلاء الأتباع. والسبع حاجات اللي احنا ذكرناها دول يا جماعة هما ايه يا جماعة؟ ايه السبع حاجات اللي هما ازاك ملاحظ؟ العلم، طاعة، نسب، الجمال، قوة، المال، كفة المتبوعين. السبع دول محمودين في نفسهم، يعني محمودة هذه الصفات السبع محمودة في نفسها، لكن سبب هي سبب مؤدي للكبر. عشان كده الإنسان أو العبد الصالح، العبد المريد لله عز وجل، العبد السالك أو السائر في رحلة السير إلى الله عز وجل، اوعى واوعي إنك تختار بتلك السبع، اوعى تختار بحاجة من هؤلاء السبع، ولكن دايما خاف لو جات لك حاجة من السبع دول، خاف وسال الله سبحانه وتعالى العافية، ودايما اجتهد في الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى ما تكونش الحاجات دي سبب في الكبر والعياذ بالله، سبب في البعد عن الله عز وجل، ولكن ان هي تكون سبب في القرب من الله سبحانه وتعالى. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكثر من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بك احول وبك اصول وبك اقاتل. ليه؟ عشان كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد عن هذا المحك، وهو من هو صلى الله عليه وسلم، فكان لا ينظر إلى الصحابة ولا ينظر إلى كثرة المتبوعين، فكان يقول: اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، صلى الله عليه وسلم. أيضا من أخلاق القلوب خلق يعتبر عصمة للمؤمن، من أخذ بهذا الخلق نجا في الدنيا والآخرة. طيب احنا ممكن ان شاء الله نخلي الأسئلة في الآخر بإذن الله سبحانه وتعالى. من أخلاق القلوب أيضا خلق من أخذ به نجا في الدنيا والآخرة، خلق من تهاون به افتضح في حياته قبل مماته، خلق أثنى الله سبحانه وتعالى على أصحابه وأمر المؤمنين بملازمة أصحاب هذا الخلق، ألا وهو خلق الصدق مع الله سبحانه وتعالى. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول عز وجل: وقد قسم سبحانه وتعالى الناس إلى صادق ومنافق، فقال جل وعلا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. الحديث اللي كلنا عارفينه: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. عكس الصدق الكذب، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا ترى أنا اسمي إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ حضرتك اسمك إيه عند ربنا؟ حضرتك اسمك إيه عند الله؟ يا ترى أنا اسمي الصادق؟ انت اسمك الصادق عند الله؟ حضرتك معروفة وسط ملائكة السماء بالصادقة، ولا والعياذ بالله العكس؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الصدق وان يهدينا الى الصدق في القول والعمل. وزي ما بيقولوا ان الايمان اساس الصدق، كما ان النفاق أساسه الكذب. وربنا سبحانه وتعالى أخبر إن يوم القيامة لا ينفع العبد ولا ينجيه من عذابه إلا الصدق، فقال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل: لا يهدي من هو مسرف كذاب. ربنا سبحانه وتعالى لا يهدي الكذاب أبدا. والصدق أو حقيقة حقيقة الصدق هو استواء السر والعلانية. وقيل الصدق أو حقيقة الصدق أن تصدق في مواطن لا ينجيك منها إلا الكذب. يعني موقف حلوا اللي أنت تكذب، لا، حلوا اللي أنا أصدق. حقيقة الصدق أن تصدق في مواطن لا ينجيك منها إلا الكذب. دي حقيقة الصدق مع الله سبحانه وتعالى، حقيقة الصدق مع الله عز وجل. والصادق دائما وأبدا لا تراه إلا في فرض يؤديه أو في فضل يعمل فيه، إما في فرض من فروض الله عز وجل بيؤديها لله سبحانه وتعالى، أو في فضل عمل بيكسر منه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الصدق وأهمية هذا الخلق القلبي الجليل، وقد إيه خوف الصحابة وخوف أمته من بعده صلى الله عليه وسلم من خلق الكذب، فقال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، أي في وسط الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، يعني ترك الجدل وإن كان على حق. وبيت في ربض الجنة، ربض الجنة أي أعلى الجنة، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. تخيلوا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا الصدق صلى الله عليه وسلم. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدقة مأنينة وإن الكذب ريبة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر ووصف اللي بيكذب أو اللي عنده هذا الخلق، دي علامة من علامات النفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتوا من أخوان. اللي بيكذب ده في علامة من علامات النفاق، نعوذ بالله من ذلك. والنبي أيضا صلى الله عليه وسلم حذر بشدة كل واحد وأي حد بيضحك الناس بالكذب، اللي هي بصفة أو بلغة المصريين اللي بيقول نكت، اللي بينكت وهو كذاب، بيقول كلام ما حصلش عشان يضحك الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له، صلى الله عليه وسلم. محتاجين ان احنا نعيش مع هذا الخلق ونتخلق بهذه الاخلاق، اخلاق القلوب. والصدق انواع، منها الصدق في اللسان، ان انت تبقى راجل صدوق في كلامك، ومنها صدق النية والارادة، ان انت نيتك تبقى صادقة لله سبحانه وتعالى، صدق العزم على فعل الخير، انت بتعمل العمل ده ليه، صدق في العمل الصالح، بتفعل هذا العمل لمين، لله عز وجل ولا ليقال ان انت راجل بتعمل الاعمال الصالحة. يا طبعا انت فعلا صادق مع ربنا سبحانه وتعالى، تريد هذا الامر بصدق مع الله، تريد ان انت صادق في تحقيق مقامات الدين، ان انت عايز تحقق هذه المقامات حتى ترتقي مع الله سبحانه وتعالى وترتقي في مقامات القرب من الله عز وجل. يبقى صدق في اللسان، صدق في النية والإرادة، صدق في العزم على فعل الخير، صدق في العمل الصالح، صدق في تحقيق مقامات الدين. شوف وشوفي واعرض نفسك واعرض نفسك على تلك الخمس وشوف انت بتحقق اني واحدة فيهم، ولا ربنا سبحانه وتعالى موفقك ومسددك ان انت بتحقق تلك الخمس: صدق في اللسان، صدق في النية والإرادة، صدق في العزم على فعل الخير، صدق في العمل الصالح، صدق في تحقيق مقامات الدين. من أخلاق القلوب اللي لابد للسائر إلى الله عز وجل أنه يجتهد في تحقيقها في رحلة السير إلى الله عز وجل خلق الصبر، وبه نختم إن شاء الله. خلق الصبر، والصبر هو أحد الأخلاق الإسلامية وأوجبها على العبد، والصبر يعتبر بمنزلة الرأس من الجسد بالنسبة للإيمان. وكما نعلم جميعا أن الصبر من أصعب الأمور على العبد وأشقها على الإطلاق في قضية الأخلاق القلبية، لأن لا يستطيع الصبر إلا من كان لله به عناية ورحمة. وقيل في الصبر على مستوى اللغة أو التعريف اللغوي هو الحبس والكف، وفي الاصطلاح هو حبس النفس أو القلب عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المفاسد، كما ذهب بهذا التعريف الإمام ابن القيم في تهذيب مدارك السالكين. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في فضل الصبر: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وشوف هذا الجمال في قوله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللي بيصبر ربنا سبحانه، اللي بيصبر في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بيوفي وبيعطيله أجره يوم القيامة بغير حساب. وأمر الله سبحانه وتعالى بالصبر فقال: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال عز وجل: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيوجه الأمة فيقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان أي برهان على حقيقة الإيمان داخل القلب، والصبر ضياء، والصبر ضياء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الصابر ده يعني أعطي عطاء لم يعطى أحد أفضل منه، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. طيب ازاي نصبر؟ قبل ما نقول ازاي نصبر، تعالى نعرف يعني ايه صبر اصلا. قيل في قضية الصبر مش على المستوى اللغوي أو المستوى الاصطلاحي، لا على مستوى التربوي. اللهم أمين. قيل إن الصبر هو تعويد القلب والنفس الهجوم على المكاره، وقيل هو الثبات مع الله سبحانه وتعالى، أي ثبات القلب مع الله. وطبعا الأمر ده بالذات محدش فينا يقدر أو يستطيع أن يملكه، لأنه بيد الله سبحانه وتعالى. إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قضية الثبات من عند الله سبحانه وتعالى، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك. إن الثبات بإيد ربنا سبحانه وتعالى، فهو ثبات القلب مع الله عز وجل. ومن الجميل من الأقوال في فضل الصبر، قيل: تجرع الصبر فإن قتلت قتلت شهيدا، وإن أحياك أحياك عزيزا. والصبر لله غنى، وبالله بقاء، وفي الله بلاء، ومع الله وفاء، وعن الله دفاء. قال أبو الدرداء: ذرة الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، فقال: أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء، أي أخذوا بخلق الصبر، هذا الخلق القلبي الذي يظهر على الجوارح، أي أخذوا بالصبر وهو رأس الأمر. وللصبر أنواع، محتاجين إن احنا أيضا نعرض نفسنا عليهم على تلك الأنواع، ونشوف نقيس ترمومتر الإيمان في التعامل مع تلك الأنواع. رقم واحد: الصبر على الطاعة. اللهم أمين. الصبر على الطاعة. اثنين: الصبر عن المعصية. ثلاثة: الصبر على الابتلاء. نحتاجين ندعي ربنا سبحانه وتعالى ونتضرع إلى الله عز وجل أن يرزقنا الصبر على الطاعة. قل له: يا رب صبرني على طاعتك، يا رب أنا ضعيف، يا رب أنا مش قادر أصبر على الطاعة، مش قادر أستمر على الطاعة، مش قادر أقرأ قرآن، مش قادر أصبر إن أنا أقرأ وردي، مش قادر أصبر إن أنا أخلص الجزء أو أخلص نص الجزء أو أخلص الصفحة أو الحزب إلى آخره، مش قادر أصبر إن أنا أخلص ركعتين بين إيديك يا رب، مش قادر أصبر على الدعاء، يا رب صبرني على الطاعة. كلم ربنا، كلمي ربنا، بدل ما تكلم الشيخ فلان وتكلم الداعية علان وتقعد تقول له أنا بعمل وبعمل ومش قادر أسيب، ونبعت على الواتس، ونبعت على سرك كبير، ونبعت على افتح لي قلبك، على ذنوب ومعاصي بيننا وبين ربنا نحكيها للناس. لا، احكي لربنا شكواك، قول لربنا: انا مش قادر اسيب الذنب الفلاني، انا مش قادر اسيب المعصية الفلانية، يا رب كل ما اقوم ضاع، يا رب كل ما اقرب ببعد، يا رب مش قادر أسيب هذه المعصية. كان أحد الشباب بيحكي في أحد الجولات عن سبب فترة قربه من الله سبحانه وتعالى في فترة من الفترات، بيقول: أنا قعدت أكلم ربنا، قعدت أروح لفلان وفلان وفلان ومش عارف أوصل لحد ما انهرت، وقعدت أبكي وأكرم ربنا وأقول له: يا رب أنا بحب فلانة، وانا عارف ان فلانة دي كلامي معاها حرام، يا رب انا بحب السجاير، يا رب انا بحب كذا، بحب كذا، بحب كذا، وقعد يعدد لربنا الذنوب اللي هو بيعملها ومش قادر يسيبها لله. وبيقول: فضلت اشكر ربنا واقول له على ذنوب اللي هو عارفها، لحد ما عيطت عياط عمر ما عيطت في حياتي قبل كده. بيقول لي وبعدها ربنا سبحانه وتعالى ألهمني دعاء غريب اللي هو يا رب كره إلي هذه الذنوب، كره إلي السجاير، كره إلي البنت اللي أنا بكلمها وقاعد يعدي بالذنوب والمعاصي، لدرجة اللي بعد كده قابل البنت اللي هو كان بيكلمها حصل بينها وبينه مشكلة، مش عارف مين اللي شافها من قرايبهم حصل مشكلة، سابها، ساب صحابه، ساب كذا ساب كذا ساب كذا، وبدأ يقرب من ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد من الكلام أو من حكاية الموقف ده، عايزين نصبر عن معصية الله عز وجل، ولن تستطيع أن تصبر عن معصية الله إلا بالله، كما أنك لن تستطيع أن تصبر على طاعة الله إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا عن التحول عن المعصية، ولا قوة لنا على فعل الطاعة إلا بالله عز وجل. الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، النوع الأول والثاني، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، ده متعلق باختيار العبد بينه وبين الله. أما النوع الثالث وهو الصبر على الابتلاء والابتلاءات، فلا خيار للعبد فيه، ده بقى ربنا سبحانه وتعالى اللي بيثبت هذا العبد لما بينه وبين الله، بيثبت تلك الأمة لما يعلمه سبحانه وتعالى بما في قلبها من معاني قلبية بينها وبين الله عز وجل، فبيثبتها عند البلاء. عند البلاء عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمر بالصبر، هذه العبادة الجليلة، هذا الخلق الجليل، فقال عز وجل فاصبر صبرا جميلا، أي الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه، ما تشتكيش انت صابر. وهنا لازم ننوه على تنويهات وتنبيهات ايضا تربوية في قضية الصبر، ان الشكوى الى الله عز وجل لا تنافي الصبر، الشكوى الى الله لا تنافي الصبر. عشان كده كان سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ومع ذلك شكى إلى الله عز وجل، فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مش إلى الشيخ فلان، ولا إلى الداعية علان، ولا إلى الأخت فلانة. يا جماعة برضه عشان يبقى عندنا توازن في النقطة دي، مش معنى ان انا بقول كده ان انا بقول لك ما تروحش تستشير الشيخ فلان، او تروحي للاخت فلانة تحكي لها مشكلتك، لا 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 لا، روحي استفيدي من الخبرة العملية للدعاء وللمشايخ وللاخوات السابقات في الطريق الى الله عز وجل، ولكن علقي قلبك بالله في حل مشكلتك، علق قلبك على الله سبحانه وتعالى، علق قلبك بالله عز وجل فيما تريد ان انت تعرفه او يوجهك ليه الداعية او الشيخ او يحل لك مشكلتك فيه. روح وانت بتتكلم مع الداعية او مع الشيخ، روحي وانت بتعرضي مشكلتك على الاخت فلانة او على الداعية علان، وانت قلبك متعلق بربنا سبحانه وتعالى، وكأن لسان حال قلبك بيقول يا رب اجري الحق على لسانه، يا رب خليه يقول لي اللي ينفعني معاك. علقي قلبك بربنا، وعلق قلبك بربنا سبحانه وتعالى في حل مشاكلك، واعرضها على دعاتنا ومشايخنا والإخوة السابقين في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، ممن تلتمس ومما تلتمسي فيهم خبرة في هذه أو في الرد على هذه المشاكل التربوية في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا نرجع تاني نقول أن نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام أخبر الله عنه بقوله إنا وجدناه صابرا نعم العبد. وسيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام اشتكى إلى الله تضمينا وتلميحا، فقال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. عشان كده كانوا يقولوا إنما ينافي الصبر شكوى الله للشكوى إلى الله. إنما ينافي الصبر شكوى الله للشكوى إلى الله. كان حبيب البصري إذا قرأ هذه الآية إنا وجدناه صابرا نعم العبد ظل يبكي وقال واعجبا أعطى وأثنى. أعطى وأثنى أي هو المعطي للصبر، أن الله سبحانه وتعالى هو من أعطى سيدنا أيوب الصبر وأثنى عليه بهذا الخلق. إنا وجدناه صابرا نعم العبد أي هو المعطي للصبر وهو الذي أثنى عليه بهذا العطاء سبحانه وتعالى. ثاني تنبيه عايزين ننبه عليه في قضية الصبر، إن الصبر على الطاعة من أعظم أنواع الصبر. عشان كده علماء التربية بيقولوا إن الصبر على الطاعة بيمر بثلاثة حالات. الحالة الأولى هي الصبر قبل الطاعة، وده بيكون بتصحيح النية والإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله عز وجل في أداء تلك الطاعة. يبقى رقم واحد الصبر قبل الطاعة، ويكون بتصحيح النية والإخلاص وتحري الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه الطاعة. رقم اثنين الصبر في حال الطاعة كي لا يغفل عن الله أثناء أدائه لتلك الطاعة. ومش بس كده، لا، ولا يتكاسل عن تحقيق أداب وسنن هذه الطاعة. ده محتاج صبر من الإنسان، محتاج صبر من العبد أنه يتحرى هذه المقامات، سواء المقام القلبي اللي هو لا يغفل فيه عن الله سبحانه وتعالى أثناء أداءه لتلك الطاعة، وأيضا لا يتكاسل عن تحقيق الأداب والسنن لهذه الطاعة. رقم ثلاثة الصبر بعد الطاعة. وهنا بقى كتير من الناس بيقع في هذا الأمر، إن الشيطان بيخش له من المدخل ده، بيفعل طاعة محدش يعرفها من اللي حواليه، بيفعل طاعة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالشيطان يفضل يجيله، يقعد يوسوس له ويفضل يكلمه عشان يقول إن هو كان امبارح عند الشيخ فلان، كان امبارح بيقرأ قرآن وربنا فتح عليه في المعنى الفلاني، كان امبارح بيصلي قيام ليل فربنا فتح عليه في الدعاء فحصل له كذا وكذا وتقبل الله منه، كان امبارح ربنا سبحانه وتعالى وهو صايم راح مش عارف أطعم مساكين وراح زيارة مقابر وراح وراح، ويبدأ الشيطان يفضل وراه لحد ما يخليه يطلع محتوى الطاعات اللي عملها بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، فيقع ويعرض نفسه للرياء. وإن كان الرياء بيبقى قبل العمل، أما السمعة بتبقى بعد العمل. يعرض نفسه للسمعة إن هو يتعرف إن هو بقى إيه عمل طاعة، طبعا ده بيولد بعد ذلك العجب والعياذ بالله في أداء الطاعات، وده طبعا مبطل للعمل، العجب مبطل للعمل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وجه الأمة فقال سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. خد بالك من النقطة دي، خد بالك من النقطة دي، نقطة الصبر بعد الطاعة، ما تطلعش طاعتك لحد، هتقول إلا لضرورة وتقسيمات العلماء وإنت بيقتدى بيك. سيبك من الكلام ده، سيبك من الكلام ده، كل واحد فينا أدرى بنفسه، يعني كلنا زي ما بيقولوا كده بلغة الناس البسطاء كلنا على باب الله. يعني أنا آسف على استخدام هذا التعبير، بس زي ما بيقولوا كده بلغة المصريين، عد غنماتك يا بوحة، عد حسناتك يا فلان، عد حسناتك يا فلانة. مش احنا اللي عندنا ملايين الحسنات اللي بنعملها كل يوم، واحنا اللي بيقتضى بينا امام الناس، واحنا اللي بنوجه الناس عشان نبدأ نقول. وصدقوني يا جماعة، والله 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 ما حد بيقول من المشايخ والدعاء، وهذا عن قرب من بعض الدعاء والمشايخ، عن طاعة هو بيعملها او عن عمل صالح بيقوله من باب ان هو عمله عشان يحمس الناس ليه، إلا أن عمل أضعاف مضاعفة لهذا العمل. فهو بيظهر 1% من الأعمال اللي بيعملها، مش زينا بنظهر اللي احنا بنعمله. فبالتالي نقع والعياذ بالله في التسميع بالعمل، ومن ثم يدخل العجب في قلوبنا بسبب هذه هذا الكلام عن الأعمال. خلق الصبر، وآخر حاجة نختم بيها الصبر عند المصيبة، إنما يكون في الصدمة الأولى. خد بالك من النقطة دي، إن كتير من الناس كل ده عايزين ندرب نفسنا عليه. لما بيحصل في بلاء وتحصل له مشكلة، اجتهد إن أنت تفتكر ربنا سبحانه وتعالى، تسترجع إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا منها. تفتكر إن ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، تجتهد في الصبر على هذا البلاء. واحدة واحدة هتيجي إن شاء الله. محتاجين إن احنا نتخلق بأخلاق القلوب، خلق التواضع، خلق الصدق، خلق تالت كم يا جماعة؟ خلق الصبر. تكلمنا النهاردة عن 3 أخلاق، جزاكم الله خير. خلق تواضع، خلق القلب، 2 من أخلاق القلوب، خلق الصدق، رقم 3 من أخلاق القلوب اللي اتكلمنا عليها النهاردة وختمنا بيها خلق الصبر. الثلاثة دول محتاجين ان احنا نتخلق بيهم في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. محتاجين ان احنا نقرأ في الاخلاق عموما، وزي ما قلنا ان الاخلاق اللي بتظهر على سلوك الانسان وبتظهر على جوارح الانسان ما هي الا مردود ايماني لما كان في القلب. فالقلب كما قال سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه انه بمثابة الملك للأعضاء، والأعضاء بمثابة الجنود لهذا الملك. فإن صلح هذا الملك أو هذا الملك صلح الجنود وصلحت الجوارح، وإن فسدت الجنود وفسدت الجوارح. محتاجين إن احنا نقرأ في الأخلاق ونسقطها على قلوبنا، إن احنا إزاي نتخلق بهذه الأخلاق. يعني من يتصبر يصبره الله. محتاجين إن احنا نتخلق بهذه الأخلاق، نتدرب على هذه الأخلاق، نعيش هذه الأخلاق حتى نكون من أصحاب هذه الأخلاق في الدنيا، فننجو في الدنيا والآخرة. انتهينا النهاردة إن شاء الله من العبادات القلبية وختمنا بأخلاق القلوب.